أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في هذه الرحلة أطلق فيها الرسال على الذهب والفضة، على المال الصامت، على المال الصامت. الرواية هي صحيحة لعلي بن نصر عن أبي هريرة عليه السلام قال: قلت له إنه يشتم عند الشيخ فيبقى نحو من سنة أن يزكيه، قال لا، فقال لا، كل ما لم يحل عليه الحول فليس عليه فيه زكاة، وكل ما لم يكن ركازا فليس عليه فيه شيء. قال: قلت وما الركاز؟ قال: المال الصامت المنقوش. الصامت المنقوش يعني الذهب المسكوك، هذا المقصود به الذهب المسكوك. هذه الرواية تنفعنا في إتمام الدليل الثاني المتقدم اللي كان يتوقف على أن الركاز لا يختص بالمعدن المستخرج من الأرض، وإنما يشمل ماذا؟ يشمل الكنز والأموال الأخرى، لا يختص بماذا؟ بحقوق المعدن المستخرج من العارض. من قلنا سابقا ان الاستدلال الثاني يتوقف على استغراق عموم وشمول الركاز لكل ماذا؟ لكل ما يكون مرتكزا في الارض، سواء كان من المعادن او كان من غير المعادن، من الاموال المذكوره في ماذا؟ في الارض. هذا ينفع في هذه الجهه، وان كان مشكلة أنه يفسر الركاز فقط بماذا؟ بالصامت المنقوش. الصامت المنقوش يفسره، وظاهر هذا التفسير هو اختصاص الركاز بماذا؟ بالصامت المنقوش. هذه المشكلة، لكنه فيه دلالة بلا إشكال على عدم اختصاص الركاز بالمعدن المستخرج من داخل ماذا؟ من داخل الأرض. رواية أخرى قدمت عندما قريناها يطلق فيها الركاز على الكنز، يطلق فيها الركاز على الكنز، لكن هاي الرواية مع الأسف ليست تامة سندا، وهي المروية في الباب السادس الحديث الأول، اللي هو هي رواية الحارث الأزدي قال: وجد رجل ركازا في عهد أمير المؤمنين فاستعمل يدي منه بثلاثمائة درهم ومائة شاة سلامتهم، وقال: أخذت هذا. إلى آخر الرواية. هذه الرواية واضح أنه أطلق فيها الركاز لمن؟ على الكنز الذي وجده أبوه، وفيه أموال وساعة وكذا شاة وكذا درهم، وإلى آخر القصة التي يذكرها. أن العنوان الذي ذكره صاحب الوسائل أيضا فاهم منها هذا، يقول: من وجد كنزا ثم باعه كان الخمس على البائع دون المشتري. فواضح فيها تطبيق الركاز أعلانا على الكنز، هذا همسك مؤيد آخر. ويمكن أن يؤيد ما تقدم، وبالنتيجة نثبت به ماذا؟ عدم اعتبار القاضي في الأولى في الكنز، يؤيد ذلك بهذا البيان، ببيان ان مناسبات الحكم والموضوع تقتضي عدم اعتبار القاضي. فالنص وجوب الخمس في الكنز الثالث بلا اشكال، والذين قررنا عن ثبوته بالادله، مناسبات الحكم والموضوع الارتكازيه في الذهن العرفي تقتضي عدم اعتبار الكنز، عدم اعتبار القاضي، بمعنى أن المناسبات تقتضي أن يكون هذا الحكم هو وجوب الخمس. الصوم سلكان مرتبط بالواجب، فإذا كانت هناك خصوصيات معتبرة تكون مرتبطة بالواجب، لا بماذا؟ لا بي صاحب الكنز. الأمور المرتبطة بصاحب الكنز من قبيل كون قصد أخفاه وما قصد أخفاه، قصد أخفاه لغرض ادخاره ليوم الفاقة أو لا قصد أخفاه لغرض حفظه من السراق من أعتداء المعتدين. هذه قضايا الأرض لا يفهم دخالتها في ماذا؟ في موضوع الحكم، وإنما يفهم أن موضوع الحكم هو هذه القاعدة جاءت إلى هذا الشخص الذي وجد هذا الكنز، حينئذ تعلق به وجوب ماذا؟ وجوب القوم. إن كانت هناك أمور دخيلة فهي لابد أن تكون مرتبطة بالواجب، لأنها تكون مرتبطة بمالك الكنز، وأنه ماذا كان مالك الكنز؟ كان كذا أو كان كذا، كان قاصدا أو لم يكن قاصدا. هذه أمور المناسبات الحكم والموضوع الاقتصادية تقتضي ماذا؟ تقتضي الجزم بعدم دخالتها في موضوع الحكم بوجوب الكنز. هذا المطلب ذكر على لسان أكثر من واحد، وهذا في حد نفسه أيضا يكون من الموجبات والمؤيدات لعدم اعتبار القصد في المقام. كل هذه الأمور التي ذكرناها وإن كان كل واحد منها قد لا ينهر بشكل مستقل لإثبات المفصول، لكنه كله يؤيد ويدل على ماذا؟ على عدم اعتبار القصد في المقام في مقابل ظاهر. كل هذا في مقابل ماذا؟ كما قلنا ظاهر تعريف الكنز انه المال المذكور، وفي مقابل ما يفهم من نفس كلمة الكنز. فنفس كلمة الكنز إذا أطلقت فيفهم منها ماذا؟ أن هناك قرض في ماذا؟ في إخفاء المال وستر المال ووضعه في مكان معين. هذا يفهم من نفس الكنز ومن تعريفه لأنه المال المذكور واعتبار ماذا؟ القرض. أقول في كلام على الأمور التي ذكرناها صحيح الجرارة بناء على تفسير التفسير المتقدم، وهذه القراءة كلها تكون في قبال ذلك، والنتيجة هي أنه لا يبعد وإن كان هناك شيء من الشك لا يبعد عدم اعتبار ماذا؟ القرض بالمعنى المتقدم سابقا. فالكنز الذي يجب فيه الخمس هو مطلق الكنز الذي يعثر عليه، والمال الذي يعثر عليه الإنسان سواء أحرز قرض صاحبه تكفره وتكره أو لم يحرز ذلك أو أحرز عدمه. واضح. على كل حال قاعدة المقام تقتضي أنه في حالة الجزم بعدم اعتبار القرض المطلوب واضح. أما إذا اكتشفنا أن القرض معتبر أو غير معتبر القاعدة تقتضي شنو؟ قولوا وياي عدم اعتبار القرض. القاعدة تقتضي في المقام أنه يعني تقتضي في المقام في الحقيقة تقتضي بمعنى وجوب دفع الخمس. هذا المقصود بمعنى ماذا؟ وجوب دفع ماذا؟ دفع الخمس. هذا كله بالنسبة إلى الجهة الأولى. هناك مطلب يتعلق بالجهة الثانية التي أيضا ذكرناها في الدرس السابق. هذا المطلب هو أنه إذا كان الكلام في أنه يعتبر أن يكون في الأرض مدفونا في الأرض أو لا يكفي أن يكون مدفون في ماذا؟ في الجدار وفي الحائط وفي الشجر وفي الكذا. منطق هذا الكلام هو ما ذكروه من ماذا؟ من تعريف الكنز بأنه المدفون في الأرض المذكور في الأرض. من هنا نتأتى توهم وتخيل أنه لا بد في الكنز الذي يجب فيه الخمس أن يكون في ماذا؟ في الأرض، فلا يكفي كونه في جدار او صرف او حائط الى اخره. من شان هذا في الدرس السابق ذكرنا بانه في التعريفات اللغويين للكنز لا توجد كلمه الارض اطلاقا، فلم يذكر كلمه الارض في تعريفهم علما بالكنز اطلاقا. لاحظ اللسان العرب، لاحظ العين من احد سليم فراهيدي، لاحظ انا راجعت عدة كتب الصحاح مخرجات الراوي، اصلا لا يوجد فيها كلمة العرب، بينما كثير من بحث المسألة كأنه ما اعتمدوا على غيرهم، انه ذكروا بان اللغويين متفقين على ماذا؟ على ذكر كلمة الارض في تعريف ماذا؟ في تعريف الكنز. والحال ان هذه الكتب الاربعة على الاقل التي راجعناها ليس فيها كلمة ماذا؟ العرب. نعم العرب الكنز لانه المال المذكور، المال المذكور المال المذكور في وعاء ونحوير كما تقدم مثل سابقا. لا احد من هؤلاء يذكر انه مدفون في ماذا؟ في العرب، حتى ينشأ توهم اختصاصا بخصوص المدفون في ماذا؟ في العرب. بل لا لا ما في خلاف، اذا كان مدفونا ما في خلاف، اذا كان مدفونا فهو ها سمي اطلق عليه شنو؟ الركاز لاك لا كلامنا في الكنز. وحتى لا سماك الله، اذا كان المال اذا كان مدفونا سمي ركازا او كان ركازا. على كل حال في حدود مراجعتي انا ما وجدت احدا يذكر الارض في تعريف الكنز، فمن هنا لا مجال لتوهم اعتبار ان يكون مدفونا في ماذا؟ في العرب. نعم كون مدفون في الشجرين قد هنا يشكل في حفظ الكنز ماذا عليه، قد يشكل في حفظ الكنز عليه. اما كون مدفون تحت جدار او كون مدفون وين بعض غير العرب في كفن او في كذا، ظاهر انه يضبط عليه الكنز، لعل بعض الآيات الشريفة أيضا تساعد على ذلك من قبيل قوله تعالى وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما، لعله يساعد على هذا أيضا. ها؟ أي تحت الجدار مو مدفون في الأرض، تحت الجدار. وكان هون جدار فكان الغلامين وكان تحته كنز لهما، يعني مو مدفون في الارض. اطلاقات الكنز في القران الكريم ايضا تساعد على ذلك من قبيل قضيه قارون واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوع بالعصبه اولي القوه، فالكنوز شنو الكنوز التي اتاها؟ يعني اموال مذكوره، اموال محفوره، اموال كان يحفرها في اماكن معينه، مو الا يدفنها في الارض، مو شرط الا تبقى الكنز عليه يكون موقوف على تكون هاي الاموال مدفون. هذا مو الا مدفونه في الارض مقصود، هذا لا ليس فيه دلاله او اشاره الى عدم اعتبار ان يكون الشيء في الارض حتى يغلق عليه اسم الكنز. وكذلك قوله تعالى الأرض قاعد نتكلم، وبعد يعني هكذا بعد أوضح الشيء، لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. على كل حال يبدو أنه اضطرابا يكون في الأرض، هذا غير واضح. نعم في مسألة الشجرة أن يكون في الشجرة قد يتكلم في صدق الكنز عليه، وإذا شككنا في صدق الكنز طبعا لا يمكن التمسك بإطلاق الدليل، مو شبه مصداقية للدليل، لا يمكن التمسك بإطلاق الدليل. إذا شككنا في مال وجدناه مدفونا في شجرة، ما ندري أنه يصدق عليه الكنز حتى يجي فيه الخمس أو لا يصدق حتى لا يجي فيه الخمس، واضح. لا يمكن ان التمسك باطلاق ادله يجب الخمس في الشنو في الكنز، لا يمكن. لماذا؟ لانه شبه مصداقيه علما للدليل، والدليل لا يجوز التمسك فيه بالشبهه المصداقيه، لا الدليل انما يدل على ثبوت حكمه على تكبير احراج شنو موضوعه، اما ما شك في موضوعه فلا يمكن تكبيره، وهذا واضح جدا. اذا نفذ الدليل الاجتهاد لاثبات وجوب الخمس فيه، فنرجع للاصول العمليه والاصل الذي يجري هو ماذا؟ قالت من البراءه عن وجوب الخمس في هذا الكنز الذي في هذا المال الذي نشك في انه كنز او ماذا؟ او ليس كنزا. الجهه الثالثه التي نفصل فيها اليوم هي الجهه المهمه التي تكلموا عنها في المقام، وهي مساله اختصاص الكنز الذي يجب فيه الخمس بخصوص الذهب والفضه المسكوكين، او اختصاصه بخصوص الذهب والفضه مطلقا وان لم يكونا مسكونين، لكن يختص الذهب والفضه فلا يشمل سائر المعادن وسائر الامور الثمينه والاموال الثمينه الاخرى، او انه يشمل مطلق الاموال الثمينه ذهبا كانت او فضه او غيرهما من المجوهرات والاحجار الكريمه وكل امر ومال سنه ثمين. وهذا طبعا الظاهر انهم متفقين، هناك اتفاق على عدم شمول الكنز لمطلق ما يذخر ويدفن ويستر، لا يشمل الكنز. مثلا الثياب اذا حفظت في مكان الظاهر انهم لا يطلق عليه اسم شنو؟ الكنز. الكنز يعتبر فيه ان يكون المال الذي يعثر عليه من الاموال الثمينه والاحجار الكريمه، او مثلا المهم ان يكون شيئا ثمينا. سابقا الثلاث السابق بانه هل يشترط ان يكون من الذهب والفضه المسكوكين او لا؟ هل يشترط ان يكون من الذهب والفضه وان لم يكونا مسكوكين او لا؟ وهذا احتمال الثالث هو ماذا؟ هو انه يشترط، لا يشترط لا كون مسكوك ولا كون ذهب وشنو وفضه، وانما يشمل كل الاموال الثمينه وان لم تكن مسكوكه وان لم تكن ذهبا وفضه. احتمالات ثلاث في المقام. الاول ان يكون اشتراط ان يكون من الذهب والفضه المسكوكين، نسب الى الشيخ الطوسي في المبسوط والحلي بن ادريس في السرائر وغيرهم ايضا نسب اليهم، بل بعضهم نسبه الى ظاهر الاكثر كما يقولون. واما الثاني وهو اشتراط ان يكون ذهبا وفضه وان لم يكونا مسكوكين، هذا الظاهر انه لم ينسب الى قائل بعينه، لكنه احتمال قائم كما سياتي. الاحتمال الثالث والاخير اختاره جماعه منهم العلامه في التذكره والشهيد في الدروز، وقالوا انه هو ظاهر كل من فسر الكنز بالمال المذكور بناء على عموم المال علما لغير النقدين، لغير شنو؟ لغير النقدين. المال اعم من ان يكون ذهبا او مالا او شيئا اخر، كلها اموال كلها لها ماليه. فبناء على تعميم المال لغير النقدين من الامور الثمينه والتي لها ماليه، اذا كل من عرف الكنز بالمال المذكور ظاهره عدم اشتراط ان يكون ذهبا وفضه وعدم اشتراط ان يكونا مسكوكين، بل يشمل كل الاموال والامور الثمينه التي لها ماليه. على كل حال المهم في المقام هو القول الاول، نطرح القول الاول ونطرح ادله القول الاول لنرى انها هل تنهض لاثباته او لا. القول الاول هو اشتراط ان يكون من الذهب والفضه المسكوكين، فاذا عثر على ذهب غير مسكوك وفضه غير مسكوكه فهذا ليس كنزا ولا تشمله الادله الداله على وجوب الخمس في الكنز. استدلوا ذلك بدليلين رئيسيين مهمين. الدليل الاول هو ما اشار اليه الشيخ صاحب الجواهر، وهو دعوى اختصاص الكنز بالنقدين، اختصاص الكن بالنقدين. أصلا مفهوم الكن هو لا يشمل ماذا غير النقدين من الأموال، وهذا وادعى صحة سلب الاسم يعني اسم الكن عما عداهما، سلب الاسم عما عداهما يعني عما عدا اسم النقدين، الكن يصح سلبه عما عدا النقدين فهو مختص بماذا؟ بالنقدين. هذا الدليل الاول. هذه الدعوة دعوة اختصاص الكن بخصوص النقدين وعدم شمولها لغيره لا تخلو من يعني من غرابة، والسبب في ذلك هو أن كلمات اللغويين التي راجعناها وغير اللغويين أيضا حتى فقهانا يعرفون الكن كلهم بالمال المذكور، المال المدفون وأمثال هذه التعبيرات. المال يعين المال كلهم يعرفونه بالمال، والظاهر انه لا تكتيك في ان المال لا يختص ماذا بالنقدين، لا يختص بالنقدين. فمن اين جاء هذا الاحتمال الذي طرحه الشيخ صاحب الجواهر من ان الكن يختص بماذا؟ يختص بالمال بخصوص شنو؟ النقدين، ولا يحمل غيرهما. من اين ياتي هذا الاحتمال؟ قد يقال ان هذا الاحتمال ينشا من الآية الشريفة التي تتحدث عن الذين يكنزون الذهب والفضة، آية موجودة في القرآن وترتح معناها ومفهومها في أذهان المتشرعة، فكأنها خلقت جوا متشرعيا في ماذا؟ في ان الكن يكون في ماذا؟ للذهب والفضة، بحيث ان الكنز عند المتشرع اذا اطلق ينصرف الذهن علما الى خصوص الذهب والفضة، كنز الذهب والفضة، كأن هذه خلقة تجو من هذا القبيل عند المتشرع، فلا يكون هناك يكون هناك انصراف لا خصوص النقدين، لا خصوص الذهب والفضة، ولا يحمل غيرهما. هذا وجه. او يقال وجه اخر، يقال هكذا بان الذي يكنز المال ويحفظه في مكان عادة لا يحفظه ويكنزه الى عدد الآبدين الى اخر الزمان، يحفظه بشكل مؤقت حتى يعود اليه عندما عندما يحتاجه، هكذا عادة هكذا. الغالب ان الذي يكنز الكن ويحفظ المال يحفظه لمدة معينة ثم يأخذه ليستفيد منه عندما تعرض عليه الحاجة، والاموال التي تحفظ يغرر ان يستفاد منها فيما بعد هي عادة عبارة عن شنو؟ عن النقدين، عبارة عن النقدين. فالكنز الذي يكون الغرض منه حفظا لأمد محدد ثم أخذه واستعماله عندما تعرض الحاجة، هذا كأنه يختص بماذا؟ بخصوص النقدين. كل من الأمرين كما ترون لا ينهض لإثبات ماذا؟ لإثبات الاقتصاد بعد إطلاق الكنز وثموده لكل مال عمن ان يكون من الذهب والفضة او لا. اما الوجه الاول فواضح، اما الآية الشريفة واضح انه يعني شنو الدليل على انها خلقت جوا من هذا القبيل بحيث ان الكنز صار ينصرف الى خصوص الذهب والفضة المسكوكين. بل الذي يظهر من كلمات اللغويين كما قرأناها، واللغويين لم متشرع يعني مو انه غير متشرع، وكذلك الفقهاء فقهاءنا وفقهاء العامة الذي يظهر منهم انه ما عندهم تشجو، لانه فسر الكنز بماذا؟ بالاعام، فسر الكنز بالاعام من الشنو؟ من الذهب والفضة وغير الذهب والفضة. فاذا هذا يكتب في الحقيقة عن عدم وجود جو
والحمد المتشرعان بحيث يحكم حمل الكنز عليهم على خصوص الذهب والفضة والسوكان. وأما الثاني فالثاني واضح الدرجة باعتبار أن الحاجة كما قد تكون للذهب والفضة المسكوكين قد تكون غيرهما. شنو المعنى من أن يحفظ إنسان مجوهراته في مكان حتى يرجع إليها عندما يحتاجها، عندما تعرض له حاجة لاستعمالها يحفظها في مكان. كنز ليس كل كنز لا بد أن يكون بخصوص الذهب والفضة المسكوكين، كأنه فقط يا معان لغرض استعماله وشراء شيء بها يحفظها، ثم عندما يحتاج الى شراء شيء يرجع اليها. لا، الاموال التي تحفظ لغرض استعماله في نوع مثال ايضا قد تحفظ في مكان ثم يرجع اليها عند عروض الحاجة لاستعمالها. هذا ليس دليلا على اختصاص الكنز بخصوص الذهب والفضة المسكوكين. من هنا يظهر أن دعوى اختصاص الكنز بخصوص النقدين ليس عليها دليل واضح، بل إطلاق كلمات الفقهاء واللغويين ينفي هذا الاختصاص. إذن هذا معناه شنو؟ معناه أننا إذا بقينا نحن والأدلة العامة الدالة على وجوب الخمس في الكنز ينبغي أن نلتزم بماذا؟ بوجوب الخمس في كل مال مذكور يعثر عليه واضح لأمم سابقة، سواء كان شنو، سواء كان من النقدين أو كان من المجوهرات أو من الأحجار شنو الكريمة، لو بقينا نحن الأدلة العامة. الدليل الثاني على الاختصار هو الاستدلال بصحيحة البيزنطي، بصحيحة البيزنطي التي يدعى أن نسبتها إلى الأدلة العامة نسبة الخاص إلى العام المقيد إلى الشنو إلى المطلق، فتخصص الأدلة تقيد الأدلة العامة. وهذه الصحيحة هي المروية في الباب الخامس الحديث الثاني من أبواب ما يجلس فيه الخمس، الباب الخامس الحديث الثاني. الرواية صحيحة سندا يرويه الشيخ الصدوق في الفقيه بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز، سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز، فقال: ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس، أو ما تجب الزكاة في مثله ففيه الخمس. هذه الرواية. استدلال بالرواية على الاختصار مبني على أن تكون الرواية ناظرة إلى المماثلة في جليات الجنس والنوع، وليست ناظرة إلى المماثلة في المقدار والكمية. توضيح هذا المطلب هو أن الرواية احتمالين. الاحتمال اليمين كان في مقام الاستدلال هو أن تكون الرواية ناظرة إلى المماثلة في المقدار، لأنها حينئذ تكون دليلا على اعتبار النصاب لماذا في الكنز الذي يجد فيه الخمس. وذلك يعني أخرى وقال: سألته عما يجب فيه الخمس، يعني عن المقدار الذي يجب فيه الخمس من الشنر من الكنز. قيل أن الكنز الذي يجب فيه الخمس شنو المقدار الذي يجب فيه الخمس؟ فإذن المقدار الذي يجب فيه الخمس من الكنز هو نفس المقدار الذي يجب فيه الزكاة، هذا الذي تجب فيه شنو الزكاة، والمقدار الذي تجب فيه الزكاة هو عبارة عن 20 مثلا دينارا، فالمقدار الذي يجب فيه الخمس من الكنز هو ايضا شنو 20 مقدار 20 دينار، مماثلة المقدار. حينئذ الرواية ليس فيها دلالة على اختصاص الكنز بخصوص النقدين، ما فيها دلالة. الكنز مطلقا من النقدين، من غير النقدين، من المجوهرات، من الأحجار الكريمة، مع المقدار الذي يجب فيه شنو الخمس. هو المقدار الذي يجب فيه الخمس هو نفس المقدار الذي يجب فيه شنو الزكاة في مثله ومثل الأحجار الكريمة والذهب والفضة مما تجد فيه الزكاة ليس هو الإبل أو الغنم أو الشعير أو الحنطة شنو هو مثله الذهب والفضة هذا ما تجب فيه الزكاة فيه ما تجب الزكاة فيه كثير الخمس ما تجب الزكاة فيه من المقدار هذا في مثله شنو تجب الزكاة في مثله يجب الخمس في مثله هذا احتمال هذا الاحتمال إذا رواية النبي عن محل السلام يعني لا يقع الاستدلال بهذا المقام الاحتمال الثاني مبني على الاستدلال هو أن يكون المماثلة في النوعية في الجنس عما سألته عما يجب فيه الخمس يعني يسأله عن الجنس الذي يجب فيه الخمس من الكنز شنو هو الشيء شنو هو الأمر الذي يجب فيه الخمس من الكنز شنو هو هل هو مطلق الكنز هذا مطلق الأموال المذكورة يجب فيه الخمس أو لا فالإمام عليه السلام يقول له ما تجب الزكاة في مثله ففيه شنو؟ ففيه الخمس الزكاة تجب في ماذا؟ في الذهب والفضة وهو مثل علم للذهب والفضة التي يجب فيها شنو؟ الخمس ما تجب الزكاة في مثله ما هو الشيء الذي يكون مماثلا لما تجب فيه الزكاة من الكنز شنو هو؟ لا هو الفضة هذا المماثل لما تجب فيه الزكاة وهذا لما تجب فيه الزكاة المماثل هو عبارة عن الذهب والفضة فتكون الرواية دالة على أن وجوب الزكاة بخروج الخمس في خصوص الذهب وماذا؟ والفضة كان ذهب الفضة المسبوكان أو غير المسبوكان هذا مطلب آخر يأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.